موضوع درسنا في هذا اليوم المبارك هو باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى، أي ما جاء من النهي، لأن الذبح لغير الله عبادة، لأن الذبح لله عبادة وصرفه لغير الله شرك، شرك في العبادة. المصنف أورد تحت هذه الترجمة جملة من نصوص الكتاب والسنة نسمعها من قارئنا الفاضل، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له.
تهيئ اللاقط شوي ما تأتي به.
وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
نعم. باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح لغير الله الذبح عبادة، الذبح لله عبادة، توحيد وإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى أمر أن يتقرب إليه بالذبح، فدل على أنه عبادة، فالذبح لغيره شرك في العبادة. وقول الله عز وجل، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذا أمر من الله تبارك وتعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بالخطاب، ولأمته بالتبع، هو أمر للنبي، كل أمر للنبي فهو أمر لأمته عليه الصلاة والسلام. قل يا محمد إن صلاتي. الصلاة تشتمل على دعاء المسألة ودعاء العبادة، كل عبادة دعاء وكل دعاء عبادة، الدعاء عبادة والعبادة دعاء، كل عبادة دعاء، بمعنى أنه ما من عبادة إلا ويطلب بها من الله عز وجل، يرجى من الله عز وجل بها القرب، فهي عبادة بهذا الاعتبار، يدعوننا رغبا ورهبا. فالعبادة أي عبادة لا بد أن تكون مشتملة على الرغبة فيما عند الله عز وجل، والرهبة من عقوبة من استكبر عن عبادته وأعرض عنها. يدعوننا رغبا ورهبا، يرجون رحمته ويخشون عذابه، هكذا حال لا بد أن تشتمل العبادة على الرجاء، رجاء الرحمة وخشية العذاب. هذا عرف التقوى بأنها العمل بطاعة الله ترجو ثواب الله على نور من الله، وتجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذا هو حقيقة التقوى وحقيقة العبادة، حقيقة التوحيد. كلمة التقوى هي كلمة التوحيد، هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهي العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. قوله على نور من الله يعني على دليل من الوحي، لأن الوحي نور والرسول نور عليه الصلاة والسلام، ما أنزل الله عليه من الوحي نور بقسمين الكتاب والسنة، فأنت تعمل بطاعة الله بدليل على نور من الله ترجو ثواب الله، تجتنب معصية الله على نور من الله يعني على دليل، قل هذه على دليل، تخشى عقاب الله. تجتنب المعصية من غير خشية ما ليست عبادة، تفعل الطاعة من غير رجاء لرحمة الله عز وجل ليست عبادة. العبادة التي تخلو من الرغبة والرهبة لا تعد عبادة، لذا قالوا من عبد الله بالحب وحده فهو فقد تزندق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري. كيف هذا؟ من عبد الله بالحب وحده هذه دعوة لا يمكن أن تحصل، لو كان صادقا في حبه لعظمه وأجله ورجى ما عنده وخشي عقابه. هذا هو حقيقة الحب التعبدي. أما حب يخلو من الخوف والرجاء فليس حبا، دعوة كدعوة النصارى واليهود، كدعوة اليهود والنصارى، قال نحن أبناء الله وأحباء، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. دعوة المحبة إذا لم يكن عليها دليل وبرهان لا تقبل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن زعم أنه يعبد الله بالحب وحده مجردا من الخوف والرجاء فهو كاذب، والكذب أساس الزندقة، أساس الخروج من الملة، وهي دعوة، دعوة ليست صحيحة. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي، يتوسع في الرجاء وفي الاتكال على رحمة الله تبارك وتعالى حتى لا يتورع من الذنوب والمعاصي، ويقول بلسان حاله وما قال لا يضر مع الإيمان ذم، ويحصر الإيمان بالتصديق فقط، فهو مرجئ أخر الأعمال عن مسمى الإيمان، أخر الأعمال عن مسمى الإيمان لأنه توسع في الرجاء فترك العمل واستخف بالعمل بسبب زعمه أنه يعبد الله بالرجاء وحده. فمن كان يعبد الله حقيقة فلتكن عبادته مشتملة على الحب والرجاء والخوف. ومن عبد الله بالخوف وحده، وهؤلاء المقابلون لمن عبد الله بالرجاء وحده، الذين عبدوا الله بالرجاء وحده عمدوا إلى نصوص الوعد، عمدوا إلى نصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، أخذوا بطرف وتركوا الطرف، آمنوا ببعض وكفروا ببعض، آمنوا ببعض وتركوا بعض، أما الذين يعبدون الله بالخوف وحده فقد عمدوا إلى نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، فأصبحوا حرورية نسبة إلى حرورة، وهي البلدة التي لجأ إليها الخوارج الذين كفروا الأمة بالذنوب، وكفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان بن عفان، وكفروا كل من ارتكب ذنب، كل من ارتكب ذنبا كفروه حتى وإن كان ذنبا صغيرا، حتى كفروا بسرقة البيضة وحبة البر ونحو ذلك، لأنهم غلبوا نصوص الوعيد فاستبد بهم الخوف، فعبدوا فزعموا أنهم يعبدون الله بالخوف وحده، وفي الحقيقة ما كانوا يخافون الله حقيقة الخوف، إذ لو خافوا حقيقة الخوف لاتبعوا شرعه ومنهاجه، وصاروا بين الخوف والرجاء، يحبون الله عز وجل مع الخوف والرجاء معا كما شرع الله عز وجل. هذا مقتضى خوفه، هذا مقتضى خشيته أن تعمل بشرعه. فالصلاة مشتملة على دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة مثل قوله رب اغفر لي اهدنا الصراط المستقيم وغيره، أما دعاء العبادة مثل الثناء على الله عز وجل والسجود والركوع ونحو ذلك. ولهذا يقال للصلاة أنها في اللغة هي الدعاء. ونسكي الذبح، وهذا الشاهد من الآية الأولى، الصلاة عبادة لله عز وجل بالقلب واللسان والبدن، والثانية عبادة لله بالمال بذبح القربان، فهي عبادة لله عز وجل بالمال، والعبادة هكذا، إما أن تكون عبادة بدنية، وإما أن تكون عبادة مالية، وإما أن تكون عبادة جمعت بين المالية والبدنية كالحج ونحوه. ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، محياي ومماتي لله رب العالمين، هنا لله جاءت بعد ذكر أربعة أشياء، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، فهي لام الملك ولام الاستحقاق لله، لام الاستحقاق في صلاتي ونسكي، ولام الملك في محياي ومماتي، ففيها توحيد الربوبية، توحيد الله بملكه، وفيها توحيد الألوهية، توحيد الله بالعبادة. فاللام هنا لله رب العالمين هي لام الاستحقاق في صلاتي ونسكي، ولام الملك في محياي ومماتي، أي كما أن محياي ومماتي لا يشرك الله أحد في ملكها، فكذلك يجب أن لا أشرك به في صلاتي ونسكي، لأنه المستحق لذلك سبحانه وتعالى. ولهذا قال لا شريك له، لا شريك له في الربوبية، ولا شريك له في فعله، ولا ند له يستحق أن يشرك معه في العبادة سبحانه وتعالى، لا شريك له، وبذلك أمرت. نعم. وقوله فصل لربك وانحر، أيضا هذا الشاهد في الآية، انحر يعني اذبح، اذبح أو انحر القربان يوم النحر، فصل لربك وانحر، جمع بينهما، جمع بين الصلاة والنحر، لأنها تجمع العبادة المالية البدنية والمالية كما قلنا. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، لعن الله من ذبح لغير الله، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهنا بدأ بالذبح لغير الله باللعن، لأن الذبح لغير الله شرك، والشرك أعظم المحرمات، فبدأ به، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا هذا فيسب هذا أباه فيكون قد لعن والديه أو سب والده، لأنه يبعد وأن يلعن والده مباشرة، لكن قد يلعن والد شخص والشخص يرد عليه بلعن والده فيكون قد تسبب بلعن والده فلعن والديه. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، إذا كان هذا اللعن الذي تسبب به سببا غير مباشر يعني من المحذور ومن المنهي عنه، فكيف بمن يلعن والده مباشرة؟ لا شك أنه معرض للعن والطرد والإبعاد من رحمة الله. لعن الله من آوى محدثا، وفي لفظ محدثا، فعلى الكسر محدثا هو الشخص الذي ارتكب جريمة، ابتدع في الدين ثم فر من العدالة فآواه مؤون ليحول بين إقامة العدل، بينه وبين إقامة العدل، بين من يقيم العدل وبينه، فمن آواه وحماه ونصره وهو محدث فهو أيضا ممن استحق هذا الوعيد. لعن الله من آوى محدثا، وعلى الفتح محدثا هو الحدث، ويدخل في ذلك البدع ونحوها، الحدث الذي يحصل في الدين إذا نصره وتبناه وآواه. أي نعم، على كل حال الرواية الراجحة محدثة بكسر الدال هنا. لعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم. منار الأرض هي الحدود التي بينك وبين جارك، فإذا قدمتها أو أخرتها أو أزلتها فقد غيرت منار الأرض. من غير منار الأرض فقد تعرض للوعيد واستحق الوعيد. وعن طارق بن شهاب وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. هذا الحديث على كل حال الشيخ يقول رواه أحمد، والشارح الشيخ سليمان ذكر، لعله ذكر أنه من رواية طارق بن شهاب عن سلمان موقوف عليه، ورواه الإمام أحمد في كتاب الزهد عن سلمان موقوف على سلمان، ولعل الشيخ يعني نقله عن ابن القيم، لأنه وجد أيضا في كتب ابن القيم هكذا معزوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله أيضا في بعض نسخ مسند الإمام أحمد، لأن الذي بين أيدينا من مسند الإمام أحمد هو رواية القطيع التي طبعت بولاق، ومعلوم أن مسند أحمد له رواة عدة، والشيخ في زمنه كانت الوجادة في زمنه لمخطوطات متقنة، يعني ليس الأمر كما هو في زمننا هذا فيما تقصفنا به المطابع من الكتب التجارية التي ليست محققة، فلعله في بعض روايات مسند الإمام أحمد أو من بعض، والله أعلم. يعني الحاصل أن الجزم بتخطئة الشيخ هنا في عزو الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صحيحا. وعلى كل حال حتى لو ثبت أنه عن سلمان، سلمان صحابي متفق على صحبته، وهذا ليس مما يقال بالرأي، ليس يعني مما يقال بالرأي، بل هذا خبر وله حكم المرفوع، لأنه ليس مما للرأي فيه مجال. وإن كان سلمان رضي الله عنه من ممن انتقل يعني من ملة إلى ملة ولديه علم من الأولين، لكن لا يظن بسلمان رضي الله عنه وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت مثل هذه القصة، وهي ليست ثابتة في ما عرفه من مدرسة النبوة، مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. على كل حال الموقوف على الصحابي غالبا له حكم الرفع. طارق بن شهاب أيضا اختلف فيه هل هو صحابي أو غير صحابي، والأرجح أنه صحابي، لأن له رواية في مسند الإمام أحمد يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض المشائخ لم يجد رواية طارق بن شهاب، يعني لم يجدها في بعض المضان التي بحثها، لكنها موجودة، له حديث في مسند الإمام أحمد، ليس هذا الحديث لكنه حديث غيره يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. وهذا من الأمر العجب، يعني فيه شاهد للحديث السابق: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، شيئا أي شيء سواء قليلا أو كثيرا، لأنه إذا أشرك فالشرك بالقليل كالشرك بالكثير. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ وهذا مما يدعو للعجب ويدعو للاستفهام. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. يعني هو مستعد لأن يقرب لكن ما عنده شيء، إذن هو مشرك في حقيقة، موافق لهم على الشرك. وما قال أنا يعني مثل الآخر، قالوا: قرب، لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء، يعني لو كان عندي شيء لقربت. إذن هو يعني مشرك لكنه يتعذر بالقلة، بعدم شيء يقربه. فأرشدوا وقالوا: قرب ولو ذبابا، لأن العبرة بالمقاصد حتى عند المشركين، المهم أنه يوافقهم على المقصد ولو بذباب، سهل، لأنه ما هو بالمقصود الذباب، المقصود النية، هذا أعظم شيء. أي نعم. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. دل هذا على أنه يعني يعظم أو يخاف من الشرك، فصبر على القتل لئلا يشرك بالله شيئا، فاستحق دخول الجنة. الشيخ هنا في مسائله يقول في المسألة الثامنة، هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، قال: كونه يعني كون الرجل دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، يعني هو ما قصد الذباب بعينه لكنه قصد الشرك، يعني قصد الشرك وربما لم يقصده قبل هذا الامتحان، ربما قبل هذا الامتحان لم يقصد الشرك، لكن لما امتحن أو أريد منه أن يقصد الشرك أطاع. أي نعم أطاع، لم يقصده قبل هذه الحال، بل فعله تخلصا من شرهم، فعله يعني فعل القصد، لم ليس الفعل مجرد تقريب الذباب فقط من غير قصد، لأنه في الأول يقول ليس عندي شيء أن أقرب. أي نعم، بل فعله تخلصا من شرهم يعني الشرك، حتى من فعل الشرك تخلصا من الشر لا ينفعه، لأنه إذا فعل الشرك بقلبه القلب لا يجوز عليه الإكراه، لكن قد يعذر إذا فعل يعني أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فتلفظ بالكفر مع اطمئنان قلبه بالإيمان، إذا كان مكرها على ذلك فإنه في شريعتنا مرخص له، كما هو شأن عمار رضي الله عنه حينما أوجعه المشركون، قال كلمة يعني قال كلمة رضوا بها عنه فكفوا عنه فندم، فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم وإن عادوا فعد، فهي رخصة. أما بلال رضي الله عنه فلم يأخذ بهذه الرخصة وصبر، صبر على العذاب وهو يقول أحد أحد، فكان حال بلال أفضل، من قوي على العزيمة وأخذ بالعزيمة خاصة في التوحيد فهو أفضل، لكن من لم يقوى فترخص وقلبه مطمئن بالإيمان ترخص بالقول أو ترخص يعني ليدفع عن نفسه الإكراه أو أكره على هذا، فهو لا بد أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، لأن الإكراه لا يصل إلى القلب، ما أحد يستطيع أن يصرف القلب إلا الله، يعني لا يمكن لأحد أن يجعل قلبك محبا أو مبغضا إلا الله، فإذا كان قلبك محبا مطمئنا بالإيمان وقلت كلمة أكرهت عليها أو فعلت فعلا أكرهت عليه مع اطمئنان قلبك بالإيمان وبضده، فإن هذا رخصة في شريعتنا. يعني لعل هذا صاحب هذه القصة في شريعة من قبلنا ليس مرخصا لهم، يعني ما رخص لهم في إذا أكرهوا، ولهذا لما قال الشيخ فعله تخلصا من شرهم عوقب، لأنه ليس في شريعتهم رخصة، ليس في شريعتهم رخصة كما في شريعتنا، والله أعلم. ثم قال الشيخ إنه يستفاد من هذه القصة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، يعني خطر الشرك والخوف منه، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. يعني لو ترخص في شريعتنا ليس عليه إثم حتى يدفع عن نفسه القتل، لكن كما قلنا ربما أن هذا في شريعة من قبلنا ليس فيه رخصة فصبر على القتل. ومنها مما استنبطه من هذا النص قال أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، لو كان يعني مسلم نعم، لأنه فعلا كما قال الشيخ لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، يعني يقول دخل النار في كفره بكفره، لكن ما قال دخل النار بكفره، قال دخل النار في ذباب، يعني هذا الذباب هو سبب دخول النار، وإلا هذا ما يدل على أنه مسلم قبل ذلك. أي نعم. ومن المسائل التي استنبطها الشيخ قال فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، ومن هذه الفوائد من الحديث معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، مقصود أنك توافق يعني ولو لم المقصود أو عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، إنما الأعمال بالنيات والنية من أعمال القلب، والقلب ملك الجوارح، إذا صلح صلحت الجوارح وإذا فسد فسدت الجوارح. نسأل الله أن يصلح قلوبنا جميعا وأعمالنا، وأن يعيذنا وإياكم من الشرور ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.